يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي كشف عن هذه الأمة الغمة وخصها من بين سائر الأمم فجعلها خير أمة وجعل فضلها في العلم والعمل اللذين هما توأمين أمهما علو الهمة. وصلى الله وسلم وبارك على من جعله الله رحمة لهذه الأمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين تغشاه إلى يوم القيامة يوم تقوم الأمم لله رب العالمين. ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين الذين نقلوا عنه هذا الدين وبلغوه إلى من جاء بعدهم تاماً كاملاً موضحاً مبيناً خير تبيين، فهم أمناء الله جل وعلا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم على وحيه وتنزيله. هؤلاء الأصحاب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس بعد هذا التعديل من تعديل، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم كما أحسنوا إلى هذه الأمة، وسلك بنا وبكم جميعا سبيلهم، وحشرنا معهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة، وهذا العنوان لو أردنا أن نكتب فيه مجلدات لاستطعنا، ولا أقصد بذلك نفسي، وإنما أقصد به أهل العلم ومن يتكلمون فيه. لو أراد هؤلاء أن يكتبوا فيه مجلدات لكتبوا ولما بلغوا نهايته، فهو بحر لا ساحل له، من أي النواحي أتيته فهو لجج. ولكن بحسب الإنسان في أمر هذا طوله وعرضه واتساعه، بحسبه أن يشير في ذلك إلى إشارات، يا ابني لا تصورني، حسبه أن يشير في ذلك بإشارات ينبه بها إلى ما كان في معناها. وهذه كما يقول القائل مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن حوى الجميع حاز الشرف. أيها الأحبة في الله، إن هذه الكلمة موضوعها مناسب لمثل هذا المقام، فالهمة في طلب العلم هي أساس السير فيه، أساس السير فيه، فمن لم يكن ذا همة لا يمكن أن يسير في هذا الباب. فالهمة هي الجواد الذي يمتطيه طلبة العلم وأهل العلم، وهي الحسام الذي يجاهد به طلبة العلم وأهل العلم يجاهدون به الكسل والدعة وحب الخمول والراحة وتسويل النفس بهما، إذ لا يمكن أن يتوصل المرء إلى العلم إلا بمجاهدة نفسه أولا وبمجاهدة عدوه الشيطان ثانيا. فإن النفس تميل إلى الراحة والدعة، وفي الحقيقة في هذا الباب الراحة والدعة هي الكسل الذي به لا يمكن أن يحصل الطالب علما، إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد كما ساقه مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير رحمهم الله تعالى. ولذلك لما أدرك سلفنا الصالح رحمهم الله هذا الباب حق الإدراك وأدركوا خطورته على السالك الذي يريد طلب العلم تضافرت عباراتهم وتنوعت كلماتهم في هذا الباب في الحث على علو الهمة والتحذير من التكاسل والدعة وطلب الراحة، فإن الكسل لا يتوصل معه إلى علم يرشدك إلى صالح العمل. ولذلك من قويت همته علت منزلته ومكانته، ومن ضعفت همته دنت منزلته ومكانته في العلم والعمل، في العلم والعمل. ولهذا تقرؤون وتنظرون وترون أن العاملين على قسمين، العاملين في العبادات على قسمين، قسم يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، وقسم يعمل كثيرا ويؤجر قليلا. بسبب ماذا؟ بسبب العلم وقلة العلم أو عدمه. فهذا يجهد نفسه كثيرا لكنه لا يحصل الأجر الكثير، وذاك لا يجهد نفسه كثيرا ويحصل الأجر الوفير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله أيضا يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا السبب فيه العلم، في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. لأجل ذلك معاشر الأحبة تكاثرت عبارات السلف رحمهم الله في هذا الباب وتضافرت وتواترت كلها حاثة على علو الهمة في الطلب، في طلب هذا العلم، العلم الشرعي. فمما يروى في هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تصغرن همتكم فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم، لا تصغرن همتكم فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وفعلا من قويت همته كما قلنا علت منزلته، ومن ضعفت همته دنت منزلته. وعالي الهمة عالي المنزلة، ودنيء الهمة دنيء المنزلة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يبين ذلك. فإذا ما من شيء أخطر على طالب العلم في نيل المكرمات والارتفاع في المنزلة والدرجات، ما من شيء أخطر عليه من دنو الهمة، لأنها باب واسع للكسل. والعلم ما أبعده على أهل الكسل، واهجر الراحة في تحصيله لابد أن تهجر الراحة في تحصيله. قلنا قبل قليل قال يحيى بن أبي كثير إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ويقول رضي الله عنه ما رأيت أمير المؤمنين عمر ما رأيت صغير الهمة إلا رأيته مذموم الأحدوثة. صغير الهمة مذموم الأحدوثة، إذا تكلم عنه لا يذكرونه إلا على سبيل الذم، وإذا تكلم غالبا يقع فيما عليه يذم، لأنه إما أن يكون ضعيف العلم أو معدوم العلم، ومن كان كذلك فهذا لا يحسن الحديث ولا يحسن العمل، وحينئذ فتجد الذم له بين الناس، لأن الله جل وعلا شرف هذه الأمة بالعلم، فأول ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فالله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأن جعل أول ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الإشادة بأمر العلم، فمن صغرت همته في تحصيل العلم رأيتموه مذموما عند الناس، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذن فطالب العلم في سيره أول ما يضع في طريقه ونصب عينيه هذا الموضوع، ألا وهو علو الهمة، فعلو الهمة يحثه على ما؟ على العزم، يحثه على السير، يحثه على المواصلة في السير، يحثه على تحمل الصعاب في سيره في تحصيل هذا العلم، فتكون النتيجة هي العلو له بسبب علو همته، إذ يرتقي ويرتقي ويرتقي حتى يبلغ أعلى المنازل. لماذا؟ بسبب ازدياده من العلم. وهذا الذي قال الله فيه لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، ففي ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل، فإن العلم يدلك على صلاح العمل، وإذا لم يكن العلم مورثاً صلاح العمل فهو حجة الله تبارك وتعالى عليك أيها العبد. فإذا لا بد من شحذ الهمم، لأنه كما قيل فيما يروى عن علي رضي الله عنه: همم الرجال تزيل الجبال، همم الرجال تزيل الجبال، لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيما يروى عنه. فإذا همم الرجال تزيل الجبال، والمقصود من هذا أنه بفضل الله ورحمته ثم بسبب قوة الهمة عندك أيها الطالب للعلم السائر في سبيله أو في سبيل تحصيله، بسبب قوة الهمة تقضي بإذن الله جل وعلا على كل الصعاب التي أمامك ولو كانت مثل الجبال. فهمم الرجال تزيل الجبال، وهي السبب أيضا لارتفاع المنزلة. فلو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. والمقصود أنه كلما علت همته كلما سمت نفسه ليصل إلى هذا المقصود الذي ارتسمه لنفسه، فهو يبذل دائما وأبدا ويصبر دائما وأبدا ويتطلع إلى المزيد دائما وأبدا. فتجده لا يصعب عليه بأمر الله شيء. ولهذا قيل: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. هذه الآمال التي تؤملها، نؤمل آمالا ونرجو بلوغها، هذه ما تنقاد إلا للصابرين الذين يصبرون على المصاعب ولو كانت كالجبال، لأن هممهم تزيل هذه الجبال، هذه الصعاب الشديدة. وذلك لأن للأبرار الأخيار السالكين في هذا الطريق لهم همم تبلغهم أعمال البر، لهم همم تبلغهم أعمال البر. وكفى معاشر الأحبة بهمة دعتك إلى الخير وعمل البر كفى بها خيرا. ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون شريف الهمة، يجب على طالب العلم أن يكون شريف الهمة. لماذا؟ الجواب: لأن مطلبه شريف، ألا وهو تحصيل العلم. فلا بد أن يكون طالب العلم شريف الهمة، فإن الهمم تبلغ بالرجال، الهمم تبلغ بالرجال هذه المنازل. فيجب على طالب العلم أن تكون همته شريفة، فإذا كانت همته شريفة وجدت صبره في هذا الباب ومجاهدته لنفسه، وهذا دليل على كمال عقله، هذا دليل على كمال عقله. ولهذا يقول ابن الجوزي: من علامة كمال العقل علو الهمة، من علامة كمال العقل علو الهمة. كامل العقل دائما يصبو إلى ما؟ إلى المعالي وإلى أشرف الأمور، ولا ينظر إلى أدناها ولا إلى سفاسفها ولا إلى قبيحها، وإنما ينظر إلى أعلاها وأفضلها وأشرفها. فهذا من كمال عقله علو الهمة. والراضي بالدون، يقول ابن الجوزي: والراضي بالدون دنيء، الراضي بالدون دنيء. فمن رضي بالدون هذا يدل على دنو عقله، وأن عقله ضعيف، نسأل الله العافية والسلامة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. يعني جزاء وفاقا تماما. فمن علت همته اتصف بكل خلق جميل، لا يسعى إلا إلى المعالي بسبب علو همته. والعكس بالعكس: من دنت همته يتجه نحو الرذائل عياذا بالله من ذلك. ولهذا قيل فيما نعلمه ونسمعه جميعا من الشعر الطيار: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، من علت همته اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. فهذا هو على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فطالب العلم معاشر الأحبة من إخوتي وأبنائي يجب أن يعقد قلبه على هذا الخلق، وليعلم أنه هو المفتاح الوحيد لتحصيل العلم، هو المفتاح الوحيد لتحصيل العلم. قال بعض أبناء هذه المنطقة يوم كان يطلب العلم في شمالها فبعد عن أهله، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: يا طالبا لمراض الله، يا سالكا في سبيل العلم أحزانا وتاركا لمراض الله، أوطانا يترك وطنه لمرضات الله ويسلك السهل والحزن في هذا الباب. فهذا الرجل كان في يوم من الأيام في شمال هذه المنطقة قريبا من رجال ألمع يطلب العلم، وهو بعيد عن أهله، وفي ذلك الحين المواصلات قليلة، على الدواب وقليلة. أنا أدركت في أول السيارات في طفولتي، أحكيه لكم، سافرنا من جازان المدينة الساعة 9:30 صباحا، وصلنا إلى هنا والناس ذاهبون إلى صلاة العصر. أنا أحكيه لكم، وصلنا إلى هنا صامتة والناس ذاهبون إلى صلاة العصر، فكيف قبلهم يوم كانت الدواب؟ فكيف من لم تكن له دابة؟ كيف؟ هذا شديد جدا عليهم. فالحاصل يعني كان بين المدينة النبوية ومكة السريع جدا 8 ليال، والمتوسط إلى 12 ليلة، ومن يأخذها بالراحة والهوينة من 15 لـ17، وأنت الآن تأخذها في كم؟ في 4 ساعات، ومع القطار 2:20 من مطار الملك عبد العزيز إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان بعيدا عن أهله، والمواصلات في ذلك الحين ما هي موجودة هذه السيارات إلا الدواب، فسلى نفسه إذ رأى العارض السحاب على منطقة أهله، فتوجد عليهم للبعد عنهم: يا سالكا في سبيل العلم أحزانا وتاركا لمراض الله أوطانا، ترك أهله، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر إلى آخره. فيقول رحمه الله: يسلي نفسه ويصبرها ويشحذ همته ويقويها، يقول: حتى متكتم يا زمان عنادي، وببعد من أهوى، وتحول ما بيني وبين مرادي، وببعد من أهوى تهضم جانبي عمدا، كأنك لي من الأضداد خفف عليك، فلست ممن يختشي بأسا وإن أكثرت في الإنكاد، إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقاء والسلم أفضل زادي، لي همة من دونها لا أرتجي دون الطباق السبع وضع مهادي. يسلي نفسه في حال غربته وبعده عن أهله. بعض الناس، ونحن عرفنا بعض الإخوة في هذا، ما يصبر على البعد عن الأهل فيقطع سفره ويعود، وما عاد يسافر في طلب العلم، وما حصل له من هذا الباب شيء. فالشاهد هذا الآن يجالد نفسه، يقول: إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقاء والسلم أفضل زادي، ثكلتني العلياء إن لم تلقني في سوحهم، يعني من هؤلاء، من جملة التعداد، لي همة من دونها لا أرتجي دون الطباق السبع وضع مهادي. وقد عاد بعد ذلك عالما من أعلام هذه البلاد، هذا قبل قرابة 250 سنة تقريبا في عصر الشوكاني رحم الله الجميع. فطالب العلم في علو همته يحصل الخير الكثير، يصبر نفسه ويشحذ همته بسبب ما يرنو إليه ويؤمله. ولهذا صدق ابن القيم رحمه الله حينما يقول: لا تكون الهمة العالية إلا في نفس نفيسة. لا تكون الهمة العالية إلا في نفس نفيسة. وأنفس النفوس وأطيب النفوس وأطهر النفوس وأعلى النفوس هي نفوس العلماء، لأنها تعلقت بالنفيس ولم تتعلق بالخسيس، تعلقت بالنفيس وهو العلم ولم تتعلق بالخسيس وهو الدنيا. ولهذا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. قال أهل العلم باختصار في هذا الحديث، قالوا: لأنه بذل النفيس لتحصيل الخسيس، فناسب أن يهان كما أهان النفيس، لأنه بذل النفيس العلم لتحصيل الخسيس، فناسب أن يهان كما أهان النفيس. وهذا صحيح. فابن القيم رحمه الله يقول هذا الكلام، يقول: لا تكون الهمة العالية إلا في نفس نفيسة. ونفوس طلبة العلم الشرعي هي أفضل النفوس وأطيب النفوس وأطهر النفوس، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي لهم أن يدنسوها بماذا؟ بالدنيا والنظر إليها، ولكن ليحبسوها ويجاهدوها في ميدان تحصيل العلم والرقي فيه. فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألا اطلب سواها، إنها لا وفاء لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالعلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. العلم قبل القول والعمل، العمل بعد العلم. ولا يمكن أن يتأتى صالح العمل إلا بصالح العلم، والعلم الصالح هو الذي سمعتم الكلام السابق فيه، فينتجان فيك علو الهمة. ما دليله؟ وأنا عودت أبنائي وإخوتي ومن يستمع على الاستدلال لهم ولو لم يطلبوا. الدليل: منهومان لا يشبعان، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم كلما حصل مسألة ازداد، وكلما حصل فنا ازداد بالتشوق إلى الفن الآخر، إلى المسألة الأخرى، إلى الباب الآخر. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. وإنما البحر اجتماع النقط، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. وإنما البحر اجتماع النقط، قطرة عند قطرة عند قطرة وإذا به بحر. هذه الصورة التمثيلية واضحة جدا في التصبير وفيما وفي الحث على العزم القوي وعلو الهمة. من يجلس يصبر إلى هذا الماعون الكبير وهو يملأ بنقطة نقطة 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 حتى يمتلئ؟ هذا ما أحد يصبر عليه. أنت الآن اختبر نفسك، شوف الكباس هذا الصنبور مع ضعف الماء يسيل قليلا قليلا، حط تحته ماعون، ما عندك استعداد تنتظر ساعة. لكن إذا أنت ظمآن تنتظر ساعة لتعبي هذا الماعون الكبير فتنقلب به إلى أهلك. وطالب العلم يصبر لينقلب بعد ذلك بهذا الخير الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه العلم بالماء، فالماء حياة الأرض ينبت العشب والكلى، وهكذا العلم حياة القلوب ينبت المعرفة والفهم، معرفة الله ومعرفة حقه عليك، توحيده وأسمائه وصفاته، ويورثك معرفة أحكام الشريعة، هذا حلال وهذا حرام، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخارج في طلبه كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فذلك لأنه يجاهد نفسه التي دائما تركن إلى الخمول والراحة وترك التعب، يجاهدها على الاستمرار في تحصيله. واهجر الراحة في تحصيله، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المحطلوب يحقر ما بذل. والشاهد إذا طلع نجم الهمة، معاشر الأحبة، إذا طلع نجم الهمة في قلوبكم في ظلام ليل البطالة كما قال بعض السلف، في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. اسمعوا هذه العبارة مرة أخرى، يقول رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة، يعني في قلبك طلع نجم الهمة، أشرق، بزغ، بدت الهمة عندك، إذا طلع نجم الهمة وردفه العزيمة، الهمة هي محبة القلب لهذا الشيء تريده، بعد ذلك تصمم على الوصول إليه، ردفه يعني تبعه، ردفه قمر العزيمة. أول شيء نجم الهمة صغير، ثم يأتي قمر العزيمة، حينئذ أشرقت الأرض بنور ربها، أرض القلب تشرق بنور ربها، وإذا أشرقت رأت كل خير، وحينئذ تسعى لتحصيل ما رأت. فمن استنار قلبه فإنه يتبع هذا النور حتى يتوغل في آخر نقطة يصل إليها هذا النور. وصدق الشاعر: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. من تكن العلياء همة نفسه فكل الهمة همة من تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ولو كان فيه تعب لكنه حبيب إليه. لما؟ لأن الثمرة جنية وهي في طعمها حلية. ولهذا يقول الثاني: بقدر الكب تكتسب المعالي، بقدر الكد يعني التعب تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد، يبغى يعلو من غير تعب ولا مشي وهو مستريح على السرير، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. هذا صحيح، هذا محال، ما يمكن أن يتأتى. تروم العز ثم تنام ليلا، هذا ما يمكن. يغوص البحر من طلب اللآلي، تبغى تجيب اللؤلؤ من قعر البحر وانت نائم، ما يمكن، فلا بد من الغوص. هذا يحملك على ما على تعلم الغوص حتى تعرف كيف تغوص لتنزل في أسفل البحر وقاعه، فتصيد هذه الأصداف التي فيها هذه اللآلئ الثمينة. هذا هو العلم. من علت همته فإنه يعمل على هذا النحو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. هذا الباب معشر الأحبة لا يمكن أن نوفيه حقه. عبارات السلف وأئمة العلم، أئمة الهدى في هذا الباب لا يمكن. هذا الباب الحالة ممكن تكتب فيه مجلد مع الاختصار، والاختصار يكون بحذف المكرر الذي هو بمعناه، ممكن تكتب فيه مجلد ضخم، فما يمكن أن، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله أحد أصحاب الإمام مالك: أنخت بباب مالك 17 سنة. أنخت بباب مالك 17 سنة، 17 سنة، وهو أناخ إيش؟ أناخ بباب الإمام مالك رحمه الله يتعلم. يقول أيضا، اسمعوا وسيأتينا الدليل عليه، يقول: ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا، فقط جئت إلى ما؟ إلى العلم. أنخت بباب مالك 17 سنة، ما بعت ولا اشتريت فيها شيئا، وإنما جاء إلى ما؟ جاء إلى العلم. 17 سنة يحصل فيها علم صح. أما اللي يبغى يحضر دورة ويبغى يخرج عالم مفتي هذا ما يمكن. هذا ذكرني ببعض من ابتلي ونسأل الله العافية، كان من طلابي صغيرا في سنه ولعب عليهم الشيطان من شياطين الجن والإنس فضل نسأل الله العافية، فشكلت لهم لجنة هو ومجموعة معه قديما، وكان من ضمن هؤلاء شيخنا صاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه رحمه الله. وكان من هذه اللجنة أن جاءت بهؤلاء الذين جنحوا لتناقشهم وتوضح لهم وتبين لهم وتكشف عنهم إيش غشاوة الجهل الذي أرداهم في الهوى نسأل الله العافية. فقال له يا إبلي، بعدما أخذ وأعطى معه قال له يا إبلي تعلم. فقال أنا متعلم، أنا طالب علم والحمد لله. قال له يا ولدي أنت بحاجة إلى أن تدرس العقيدة والسنة والفقه الذي ينفعك الله به. قال أنا من طلاب المشايخ، يحدثني بهذا الحديث شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله. قال فقلت له عند من درست؟ قال من مشايخي في الحرم. قال من أشهر من درست عنده؟ قال الشيخ محمد أمان رحمه الله. قال أنعم به وأكرم، هذا شيخنا وأستاذنا، ماذا درست عليه؟ قال درست عليه جزءا من الأصول الثلاثة. قال له يا ولدي هي الأصول الثلاثة ثلاث ورقات، ماذا درست إذا كنت درست عليه جزء والباقي؟ يقول فلما قلت له هذا الكلام ضحك وبدأ قليلا ينفتح في الكلام معي، فوعظته موعظة أرجو أن تكون إيش؟ أن تكون وقعت من نفسه موقعا لعل الله يصلحه بها، لأنه سألني عنه فأخبرته بأنني أعرفه أنه كان عندي. فالشاهد إبليس يتلاعب بالإنسان، فيرى أحيانا الجلوس للمجلس والمجلسين أو الدورة العلمية أو الدورتين كافية، وهذا من تلاعب إبليس به، من تلاعب إبليس به ومن ضعف العقول نسأل الله العافية والسلامة. فأنتم تعلمون الأبيات أخي لن تنال العلم إلا بستته، سأنبيك عن تحصيلها ببياني، ذكاء الذكاء من الله وحرص. ودليله حديث أبي هريرة حينما رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن من أحق الناس بشفاعتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على العلم. فهنا قال له من حرصك على العلم، ذكاء وحرص. فالذكاء موهبة من الله أصلية غريزية وتنمى، الحرص هذا دليله. وبلغة، البلغة أن يرتضي الإنسان من المال في الدنيا بالقليل الذي يعينه على الطلب والتحصيل، ولا يشتغل بها فتشغله عما هو سالك في طريقه ألا وهو تحصيل العلم. واجتهاد، ذكاء وحرص واجتهاد، أن يكون مجتهدا مع حرص يكون مجتهد في العمل يعمل. أبو هريرة رضي الله عنه من أواخر من أسلم عام سبع سنة 7 للهجرة، ومع ذلك إيش استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا رضي الله عنه، من متأخري الإسلام ولكنه أحفظ هذه الأمة على الإطلاق. يقول رضي الله عنه وكان من أصحاب الصفة وكان رجل فقير، فالبلغة هي التي يقوم بها الإنسان في الحياة، يقوم بها صلبه وأده. يقول كنت امرأ مسكينا وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يجيب به على قولهم يقولون أكثر أبو هريرة. ثم قال أما إخواننا الأنصار فكان أما إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصف بالأسواق، وأما إخوان الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون إليها، أعمال وأشغال ومزارع يذهبون إليها. وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وقد وافق من النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأخبره واشتكى عليه بأنه يسمع منه علما كثيرا فينساه، حديثا كثيرا فينساه، فادعوا الله لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه فحثى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعد ذلك اليوم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء قد يأتي متأخر عند العالم ومدته متأخرة، لكن لكثرة الملازمة يغطي عن طول المدة. واليوم يريد الإنسان ما بين عشية وضحاها يكون عالما مفتيا، هذا ما يمكن أن يتأتى. يعني تنظر الذي يتكلم أمامك أو الذي يدرسك عمره 60 سنة وأنت عمرك 16 سنة، تريد أن تأخذ 60 في ساعة؟ هذا ما يمكن. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، امشي مثله، تدرج فتتخرج غدا كما تخرج. فهنا عبد الرحمن بن القاسم يقول: أنخت بباب مالك 17 سنة، 17 سنة ما اشتريت فيها ولا بعت شيئا. فلا بد من الصبر، لا بد من طول المدة، صحبة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ. الآن بلينا بمشكلة أخرى، مشايخ التلقي عن بعد في هذه الأجهزة. فرق بين من يحضر عند العالم ويسمع منه ويرى هديه ودله وسمته ويسأله عما يشكل عليه، فرق بينه وبين من يستمع إلى الدروس استماعا في هذه الأجهزة. نعم هو خير، لكن الحضور بين يدي أهل العلم باب آخر. ولهذا كانت أم مالك تعممه الصباح وتقول له: اذهب إلى ربيعة وخذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه. لماذا؟ لأن هذا العلم كما قلنا لكم هو كالماء، تحيا به الأرض، هذا تحيا به القلوب. الماء هذا يريد ماعونا، يريد أوعية، آنية يكون فيها، والآنية لا بد أن تكون نظيفة حتى يشرب منها. فسقى الناس وشربوا وزرعوا. هذه الآنية النظيفة للعلم هي القلوب، هي القلوب. فلا بد أن تجمل بنور الإيمان وبطاعة الرحمن تبارك وتعالى حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. فاصبر في ملازمتك لأهل العلم، احتسب الأجر في ذلك. 17 سنة وبعدين صار إيش؟ عبد الرحمن هو صاحب المدونة، صح ولا لا؟ في علم مالك الأصل هو أسد بن الفرات وعبد الرحمن بن القاسم، وانتشر عنهم علم مالك في مصر ثم في بلاد الغرب كله. فلا بد من الصبر، لا بد من الاحتساب، ولا بد أيضا من التواضع للعالم. فإن المرأة إذا أجبر نفسه وقهرها وكسرها في هذا الباب في التواضع عند أهل العلم ولزوم غرزهم لن يستفيد ولن يتعلم. وهذا أمر معلوم ومشهور ومحسوس، لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان. فلا بد من الصبر، ولا بد من الاحتساب، ولا بد من التواضع لمن تتعلم منه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أخذ براحلة أبي بن كعب فقال له أبي رحمه الله ورضي عنه ما قال، قال له: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منهم. هذا الخلق، خلق التواضع معشر الأحبة، مع العالم، مع الأستاذ، مع الشيخ الذي يعطيك الدرر ويمنحك الغرر ويهديك إلى الله جل وعلا في طريقك، وينير لك في الظلمات بأمر الله جل وعلا. لا بد أن تتواضع له، إذا لم تتواضع له لن تحصل منه علما. إذا أقبلت عليه بهذا الخلق أقبل عليك بالصدر الرحب، وأقبل عليك بالعطف والرحمة والشفقة. فالمعلم والد، كما جاء ذلك في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فوالدك الذي تسلسلت من ظهره هذا والد النسب، والمعلم والد الروح يغذيك ويعلمك ويهديك، فلا بد أن تتواضع له مهما كان، فحينئذ تحصل البركة وتحصل الخير. الآن نسمع من بعض من تعلموا منا وعلمناهم، ولكن للأسف خلاص تعلم، تخرج من الكلية وإذا به يقول: تساوت الرؤوس. فلما بلغتني المقالة هذه عن بعضهم قلت لبعضهم: قل له لكن اختلفت الفؤوس، اختلفت الفؤوس، فأس المعلم حديد صلب يقطع ما يضرب به، ما يضرب به عليه، وأما أنت ففأسك من طين تضرب به فيتبخر يذهب غبارا. فرق بين فأس العالم وبين فأس هذا المبتدئ. ولهذا يقول دريد بن الصمة حينما ذكر من حضر في القتال من هوازن، ذكروا له فرعين ضعيفين، قال: ذلك الجذعان لا ينفعان ولا يضران. فهذا الجذع لا ينفع ولا يضر، لكن إذا قوي قرنه حينئذ يعرف مقدار ما عنده من القوة ومن أين استمده بعد الله من ذلك الشيخ. واعلموا أن من كانت هذه العقدة في قلبه لا يمكن أن يستفيد، ولا يمكن أن يؤثر ما تعلمه في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك لابد من أن يصحب المعلم وهو متواضع له ويصبر على ذلك، فإن الهمة تدعو إلى الصبر على طول المدة وعلى جفوة المعلم، فحينئذ يحصل ما يحصل. لما أغلظ سفيان على بعض طلبته قال الآخر: لو كنت مكانه ما قعدت إليك. قال: هو أعقل منك يا أحمق، هو أحمق، هو أعقل منك يا أحمق، لن يدع خير ما عندي بسبب ما أخطأت فيه. ولذلك قال: خذ من علومي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. فلا بد من هذا معاشر الأحبة، أن يأتي طالب العلم في حرصه إلى العالم وهو واسع الصدر وقوي الصبر فيحتمل. فابن عباس كان يأتي إلى أبواب الصحابة وينتظرهم. ذات يوم مر على بيت من؟ على بيت أبي، وجلس عند الباب فتوسد في النهار، فتوسد سكفة الباب، رتاج الباب توسده فنام، فهبت الريح فسفت السافية عليه. فلما رآه أبي قال: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتني فآتيك؟ فهكذا يكون التواضع لمن تتعلم منه. أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منهم. فإذا رأيت نفسك مثل الشيخ أو مثل العالم اعرف أن هذا بداية الوبال، ولا يمكن أن تعلو بحال من الأحوال، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من الصبر في صحبة الأستاذ، والصبر على جفائه واحترامه والتواضع له. شعبة، ومن هو شعبة؟ له مقالة شهيرة جميلة، يقول: من علمني حرفا، أو قال: من تعلمت منه حرفا، أو قال حديثا، عددت له نفسي عبدا ما بقيت حيا. في رواية أخرى: ما حييت، ما كان حي وهو حي فيرى نفسه عبدا له. لماذا؟ لإحسانه إليه وإنارته لقلبه وتعليمه له وتفقيهه إياه. عددت نفسي له عبدا ما دام حيا، فالمعلم يا معاشر الأحبة له مكانة عالية، فيجب أن يتواضع له وأن يحترم وأن يبجل وأن يقدر حق قدره ويصبر على صحبته، فإن من صبر في صحبة المعلم نال من العلوم ما لم ينله غيره. فهذا أولا. والثاني في الصبر، الصبر على تحصيل العلم بكتابته وتدوينه واقتناء كتبه والحرص على ذلك. لا تسمع فائدة إلا وتكتبها، طبعا مما لا تعلمه، أنت تدون مما لا تعلم، أما الذي تعلمه فقد استقر في النفس. العلم صيد والكتابة قيده، قيّص صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فهذه الغزالة الجميلة هي العلوم والمعارف، فأنت لابد تقيدها، فما لا تعلمه قيده، لابد أن تقيده، لابد للطالب من كل ناشي يكتب فيه العلم وهو ماشي، فلابد أن يكون معك الكتاب وتصبر على التدوين للفوائد التي لم تمر بك أو لم تسمع بها، لأن أهل العلم يختصرون عليك مدة طويلة تبحث بها أنت في الكتب، وهم قد بحثوا وتعبوا وجهدوا فيعطونك الزبدة والخلاصة في وقت مختصر. وأحيانا يكونون هم أيام طلبهم قد وقع لهم هذا فاستفادوه من أشياخهم فأعطوك إياها مسلمة لا شية فيها، فلا بد من أن تصبر في هذا الباب، فتكتب كل ما تسمع، وإذا أردت أن تحدث بعد ذلك تفتش، فلا تحدث إلا بأحسن ما سمعت. ولهذا يقول بعضها أئمة الهدى: الصبر على كتابة العلم، في الصبر على كتابة العلم وتدوينه، يقول: كتبت بيدي 90 مجلدا، 90 مجلدا و700 جزء بيدي. المجلد هذا هو معروف، الجزء عند المحدثين إذا أطلقوه من 3 إلى 5 6 ورقات، هذا جزء حديثي، جزء حديثي وجه وظهر. 700 جزء كتبها بيده، و90 مجلدا. من اللي يكتب 90 مجلد؟ من؟ الحافظ بن عساكر لما كتب التاريخ وانتهى منه تعب وجمع هذا الكتاب، فما وجد من ينسخ، فأمر ابنه أن ينسخه فأبى، فأقسم يمينا ألا يكلمه حتى ينسخه، فتكلف ابنه مشقة فكتبه، وهذا هو الآن المطبوع بين أيدينا، طبعة 80 مجلد وطبعة 120 مجلد وكم طبعات تاريخ ابن عساكر. فلا بد، فإذا قويت الهمة معاشر الأحبة في كتابة في طلب العلم تكتب ولا تبالي. ولذلك تعرفون قصة الحافظ الطبري رحمه الله لما طلع على طلابه ذات يوم وقال لهم: تنشطون لكتابة التاريخ منذ أن خلق الله آدم؟ قالوا: كم يكون حفظك الله؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا تفنى الأعمار فيه. فقال: إنا لله، ضعفت الهمم، فاختصره إلى 3,000 ورقة، 3,000. وهكذا التفسير، تفسير الطبري كان هكذا، أصله عند الطبري 30,000 ورقة، أراد الإملاء عليهم قالوا كما قالوا في الأول، فاختصره في 3,000 ورقة. وأنتم الآن ترون أوسع تفسير عندنا، وتفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله. ثم قال: إنا لله، ضعفت الهمم، إنا لله، ضعفت الهمم. فضعف الهمة معاشر الأحبة يفوت طالب العلم شيئا كثيرا وخيرا وفيرا في هذا الباب، فلا بد من أن يصبر ويحتسب في باب كتب العلم وتدوينه عن أهله ويبقى عنده لوقت حاجته. أيضا علو الهمة تكون أيضا في السهر في تحصيل هذا العلم، وذلك بمراجعة كتب العلم ومراجعة ما كتب عن العلماء أثناء الدروس وتصحيح ذلك مراجعة الكتب التي نقل منها ومقابلتها وتصويب الخطأ وإلحاق الساقط منها، وأيضاً تدوين المسائل إن خطرت لك مسألة أو خطرت على قلبك خاطرة مفيدة أو تذكرت شيئاً نسيته من كلام أهل العلم فذكرته، فتقوم فيما في الليل تقوم بهذا كله، فلا بد من يعني سهر الليالي كما مر معنا، ومن طلب العلا سهرا ومن طلب العلا سهرا الليالي. كان البخاري كما قال من ترجم له كان يستيقظ في الليل من نومه فيوقد السراج فيكتب الفائدة التي تمر بخاطره يكتبها ثم يطفئ سراجه ثم يعود ينام، ثم يقوم مرة أخرى ويوقد السراج فيكتب فائدة أخرى حتى يتعدد ذلك منه. وذات مرة يقول وراقه عددت له 20 قومة 20 قومة في الليل، كل قومة يقوم ما هو مثلنا طق الزر ولع البيت، لا يأتي ويولع السراج ثم يأتي ويكتب. 20 قومة عددت له 20 قومة، هذا للبخاري مرة من المرات 20 مرة يقوم يكتب يرجع ينام. وهذا يشبه ما كان للشافعي رحمه الله، فإنه قد ذكر عنه أنه ذات ليلة أيقظ ابنته فاطمة قال لها قومي أوقد السراج في منتصف الليل، فقام يكتب انتهى أطفأ السراج ورجع، فطرأت له أو خطرت على قلبه خاطرة فأيقظها، قامت أولع ولعت السراج أوقدت السراج فكتب ثم نام، فطرأت له ثالثة فأيقظها فقامت وأشعلت السراج وكتب رحمه الله تعالى. حدث الربيع وهو ناقل علم الشافعي بل أشهر نقلته، حدث عن فاطمة بنت الشافعي رحمهم الله جميعا أنها قالت له لقد أيقظت السراج مرة لوالدي في ليلة واحدة لوالدي 70 مرة 70 مرة. هذه فاطمة تحدث به الربيع، لأنه كما تعلمون في السابق كانوا يسألون من قرابة الشيخ من أولاده أزواجه بناته إذا كان يعني معروفات بهذا، يسألونهم عن عمل الشيخ الداخلي مع الأهل عن عمله إذا اختفى. فهنا فاطمة تحدث الربيع تقول له في ليلة واحدة أيقظت لوالدي السراج 70 مرة. يا الله 70 مرة، وتصوروا يعني أنت لا تستغرب أن يجلس الإنسان الليل كله سهران، لا تستغربه، لكن ينسدح ينجضع ثم بعد ما يضطجع يقوم مرة أخرى ويكتب، ثم يضطجع ثم يقوم مرة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة، هذا شديد على النفس، بعدما تخلد إلى الراحة وتذوق وثارة الفرش وطعم الراحة صعب جدا. فتقول أوقدت السراج لوالدي في ليلة 70 مرة. فلا بد يا أحبة من هذا الباب، ولا بد للصبر لطالب العلم في سهر الليل يأخذ جزءا من ليله. وأبرك ما يكون معاشر الأحبة أبرك ما يكون أن تنام أول الليل ثم بعد ذلك إذا أخذت جزءا منه إلى الواحدة مثلا ليلا تصبح نشيط، تقوم من الواحدة حتى الفجر وأنت نشيط، وتصلي الفجر وتعود وأنت نشيط، بل وربما لا تنام النهار حتى الظهر، وهذا هو الغالب على الأولين. أما الآن نحن نسهر حتى الساعة 2 أو 2:30 أو 3 قبل الفجر ونريد أن نقوم النهار، ما يمكن أبدا بحال من الأحوال. فلا بد بهذا الطريق وأمثاله حتى نحصل ما حصل أولئك. سئل بعضهم رحمهم الله بما أدركت هذا العلم، فقال بالمصباح أو قال بإيقاد المصباح والجلوس إلى الصباح، بإيقاد المصباح والجلوس إلى الصباح. وسئل آخر أيضا نفس السؤال بما أدركت هذا العلم، فأجاب قال بالسهر، قال بالسفر، بالسفر والسهر والبكور في السحر، ثلاثة أشياء. بما أدركت العلم؟ قال بالسفر، لابد يسافر يحصل العلم. من لم يرحل لن يرحل إليه، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة أبدا، لا يرحل إليه لأنه ما عنده شيء، إنما يرحل إلى من تحصل منه الفوائد. فقال في جوابه لما قيل له بما أدركت هذا العلم، قال بالسفر والسهر والبكور في السحر، يعني من الصباح يبدأ بطلب العلم والتحصيل، ما هو ينام حتى الظهر، هذا ما يمكن. فلا بد من الصبر في هذا الباب معاشر الأحبة، وأخذ جزء من الليل في مذاكرة العلم ومدارسته وتدوينه، وبهذا يثبت العلم في القلب، لأن ما كان مسموعا ثم كتب بإذن الله تعالى ما يذهب، وإن ذهب شيء منه تراجعه في هذا الطرس الذي كتبت فيه الدرس. ومن النماذج لعلنا نختم به، من أيضا علو الهمة الرحلة كما أشرنا إليها سابقا في أول كلامنا إشارة خفيفة، الرحلة في طلب العلم وتحصيله وأخذه عن أهله، وهذا باب واسع قد كتبت فيه الكتب والمؤلفات، وخاصة عند المحدثين، خاصة عند المحدثين. فموسى عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وهو أحد أولي العزم، طلب السبيل إلى لقي من؟ إلى لقي الخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما التقى به حصل ما حصل مما تعلمون، وكان يوصيه بالصبر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الشاهد من هذا في هذا المقام هو حرص موسى عليه الصلاة والسلام أن يتعلم ممن هو دونه. فالخضر وإن كان نبيا في أصح القولين لأهل العلم، إلا أنه ليس كموسى عليه وعلى نبينا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنوح أحد أولي العزم، أحد أولي العزم نوح وإبراهيم، موسى أنا قلت نوح، لا موسى، فموسى أحد أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طلب اللقي، لقي الخضر عليه الصلاة والسلام ليتعلم. كل هذا حرص منه على ما؟ على التحصيل. فإذا كان هذا موسى عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن؟ وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا في هذا أروع الأمثلة. فهذا جابر بن عبد الله يرحل إلى من؟ إلى الشام شهرا، مسافة الرحلة من المدينة إلى دمشق شهر، اشترى بعيرا، سمع بلغه أن حديثا عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاشتريت بعيرا، ثم سافر إلى الشام. فلما بلغ الشام قال فإذا هو عبد الله بن أنيس، قال فالتقيت به فاعتنقني واعتنقته، ثم سأله عن هذا الحديث، وهو الحديث معروف، الحديث في القصاص يوم القيامة، أن الله جل وعلا يقتص للعباد بعضهم من بعض، الحديث المشهور في المسند وغيره، أنه لن يدخل أحد من أهل النار النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى يقتصها له سبحانه وتعالى منه، ولن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى يقتصها منه الحديث. فحدثه بذلك ثم رجع إلى المدينة، اشترى بعير لأجل أن يسمع هذا الحديث. ومثله أيضا قصة من؟ قصة أبو أيوب الأنصاري مع عقبة بن عامر في مصر، في مصر يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، ثم بلغني أن فلانا قد سمعه، قال فركبت بعيري إلى مصر حتى دخلت مصر، فجئت على والي مصر وهو مسلمة بن مخلد الأنصاري من رهط أبي أيوب، قال فسألته عن دار عقبة ابن عامر، فأرسل معي من يدلني إليه، فلما جئت خرج إلي أبو أيوب فاعتنقني واعتنقته، ثم قلت له: حديث حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لم يبقى أحد ممن سمعه إلا أنا وأنت، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه أو تموت قبل أن أسمعه منك. يريد تأكيد إيش؟ العلم. فحدثه به، فلما حدثه به وهو حديث الستر على من؟ على أصحاب المعاصي، من ستر على مؤمن معصية، وفي رواية خزية أو خزية، الشاهد ستره في الدنيا، ستره الله يوم القيامة. وهذا كما قال الحفاظ، حفاظ الحديث والمحدثين وشراح الحديث، هذا في من كان مستورا، لا من عرف بالفسق والفجور والمعاصي، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين الذي هو جامع العلوم والحكم، لأنه ذكر في هذا نوعين من الناس: من يستحق الستر ومن لا يستحق الستر. فمن لا يستحق الستر من عرف بالمجاهرة والمعاصي والفسق والفجور والاعتداء على الناس أو على أموالهم وأعراضهم، قال مثل هذا لا يستر عليه، مثل هذا لا يستر عليه. والمسألة معروفة عند أهل العلم في هذا. يقول: فحدثه به، فلما حدثه ثنى خطام بعيره واتجه إلى المدينة، ما نزل، لأنه ما جاء إلا من جاء لأجل هذا الحديث. فلما رجع إلى المدينة أدركته جائزة مسلمة ابن مخلد وهو في مدينة العريش. يعني إيش إكرام مسلمة بن مخلد؟ لأنه ما عاد مر عليه ليأخذ جائزته، يعني ضيافته وإكرامه، فأرسل بها من خلفه. الآن مثلا حينما يأتيك ضيف ويأبى ما يجلس عندك ولا يتغدى عندك أو يتعشى عندك، بعض الأحيان وعند بعض الناس يعني يأتي بذبيحته ويرسلها إليه، صح ولا لا؟ فهذه هي الجائزة. قال: فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا في العريش، يعني مدينة العريش على الحدود إلى فلسطين، هناك أدركته الجائزة، وذلك لأنه ما رحل رحلته هذه إلا لما؟ إلا لأجل هذا الحديث، فما أراد أن يلوثها بمطلب من الدنيا، بعدما سمع الحديث رجع مباشرة. ولهذا جاء في سنن أبي داود في حديث أبي الدرداء من طريق محمد بن كثير الدمشقي أنه جاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلب الحديث كذا. فقال له: ما جئت لشيء، لحاجة؟ قال: ما جئت لحاجة. قال: ولا لتجارة؟ قال: ولا لتجارة. التفسير هذا جاء في رواية ابن ماجة، أما عند أبي داود فليس هذا فيه، مختصر. قال: ولا لتجارة؟ قال: ولا لتجارة. قال: ولم يأتي بك إلا هذا الحديث؟ قال: ولم يأتي بي إلا هذا الحديث. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما هو في سنن أبي داود ومسند أحمد، وكما هو أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فالشاهد، شوف الآن، رحلة لأجل إيش؟ لأجل حديث واحد، مسيرة شهر على الدواب على الإبل في ذلك الحين في المشقة. الآن نحن ما شاء الله السيارات مكيفة والطيارات مكيفة والقطارات مكيفة والمطارات مكيفة والمساجد مكيفة والفنادق مكيفة والمدارس مكيفة ومجالس العلم كلها مكيفة، والموية فيها من الأوقاف من المحسنين باردة، والعصائر والأطعمة، وتأتي مثل هذه المناسبات. وكثير من يعني ممن يقال إنه من طلبة العلم للأسف لا يرفع بمثل هذه المجالس رأسا، هذا هو والله المحروم. فيا إخوة، لا بد من الصبر في تحصيل هذا العلم، والصبر أيضا في تحمل المشاق، لأن إذا لم نكن ممن يرحل إلى أهل العلم والأخذ عنهم لن يرحل إلينا فيما بعد. والحمد لله مما يبشر بالخير هذه الدورة الطيبة وأمثالها، يفد عليها طلبة العلم من كل مكان ومن أقصى البلدان ولله الحمد، سواء من البلاد الأوروبية أو البلاد الأمريكية أو البلاد الإفريقية، وأقصى من جاءنا من بلاد إفريقيا من المملكة المغربية جزاهم الله خيرا، وكما أرى أمامي من جميع بلدان العالم ما جاء بهم إلا طلب العلم، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا وإياكم جميعا أجر هذا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. معاشر الأحبة، هذا الموضوع كما قلت لكم موضوع طويل جدا جدا جدا، ولا يمكن أن يغوص فيه إلا المهرة في الغوص الذين يستطيعون يصلون إلى الأعماق، وأنا أعتذر عن التقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم على مراشد أمورنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا أصحاب الفضيلة المشايخ القائمين على هذه الدورة وأمثالها أن يجزيهم عن أبنائهم وإخوانهم والقاصدين لها خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وألا يحرمكم أنتم الأجر والثواب على قدومكم إليها، كما أسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم ما ينفعنا من هذا العلم نتبين به أحكام ديننا في حياتنا وننجو به عند خالقنا يوم القيامة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وأعتذر من إخوتي المشايخ الذين أحسنوا بي الظن في أن أتكلم بين أيديكم بهذا الكلام أو في هذا الموضوع الذي أراني مهما تكلمت فيه مقصرا، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم جميعا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.